بودكاست سكاي نيوز عربية.
سيدة العالم الخالدة سامية وعظيمة، لم ينتهي الحديث عنها أبدا ولم تكشف جميع أسرارها إلى اليوم. هي روما، صحيح كل الطرق تؤدي إليها، لكن طريقا واحدا فقط يسمح لك باكتشافها وفهم قوتها هو الأسطورة. بفضل تحالف النخبة والشعب أسس الرومان نظاماً سياسياً استمر لخمسة قرون، سمي ريسبوبليكا، والتي تعني الشيء العام وبالتالي يشير إلى شؤون العامة للمدينة التي تدار بشكل جماعي. كان مدرسة للديمقراطية، صحيح أن الديمقراطية ولدت في أثينا لكنها طبقت في روما، يعني طبقت إلى حد ما. يبدو من التناقض الحديث عنها في مجتمع غير متكافئ وسلطوي، ومع ذلك كان القدماء أنفسهم هم من طوروا هذا المفهوم، وكان علماء رومانيون هم الذين اعتبروا النظام الروماني ديمقراطيا، والسياسيون الرومانيون قاتلوا أو ادعوا أنهم يناضلون من أجل المزيد من الديمقراطية في المؤسسات. الأساطير التأسيسية لهذه المدينة الأبدية هي مجرد مثال واحد من بين عدد لا يصدق من الروايات التأسيسية التي تم تداولها خلال العصور القديمة وحتى فترة تاريخية أكثر حدثا. فما أسرار الجمهورية الرومانية؟ ما أساطير تأسيسها ونظامها؟ وكيف تنبأت بتحديات المجتمع الأوروبي في القرن 21؟ نجيب عن هذه الأسئلة وأخرى في بودكاست أساطير، معي آسيا البشرة وضيفي من روما مخرج الأفلام الوثائقية والصحفي والباحث في التاريخ الأستاذ عبد المجيد الفرجي.
أساطير أساطير
لم تبدأ أسطورة تأسيس روما بتوأم رومولوس وريموس يرضعان حليب ذئب، لكن مع إنس أحد أبطال حرب طروادة. تقول الأسطورة إن إنس هرب من مدينته التي دمرها الإغريق، ثم استقر بعد رحلة مغامرة عبر الصقلية وقرطاج على ضفاف نهر نيفيري. هناك تزوج لافينيا ابنة ملك يدعى لاتينوس، تكريما لوالد زوجته أعطى إنس شعبه اسم لاتين. بعد 4 قرون احتدم صراع الخلافة بين 2 من أحفاده، الأخوين نوميتور وأموليوس. هذا الأخير خلع نوميتور، ودرءا لخطر النسل أجبر ابنة منافسه سيلفيا على أن تصبح عذراء. لكن في المعبد حملت سيلفيا بالتوأمين رومولوس وريموس، يقال من إله المريخ الذي وقع في حب الفتاة الصغيرة. قرر أوموليوس إلقاء الأطفال في مياه نهر وتركهم للموت، لكن لحكمة إلهية جرفتهما المياه إلى سفح تل بلاتين، ترعاهما أنثى ذئب في كهف وترضعهما، ثم يتم اصطحابهما من قبل زوجين من الرعاة. هنا نتساءل، هل كان من الضروري أن تتضمن الأسطورة مشهد أنثى الذئب ترعى أطفالا حديثي الولادة؟ في سن المراهقة طاح التوأمين بأموليوس وقرروا تقديم العرش لجدهم نوميتور، ثم غادروا ليجدوا مدينتهم بالقرب من كهف الذئب في موقع بلاتين، حيث تم إنقاذهم بأعجوبة. كان لهما أفكارا متعارضة حول مكان بناء المدينة. رومولوس يريد بلاتين إيل، وريموس أرادت بلاتين هيل. كلاهما ظن أن مكانهما هو الأفضل. بدأ رومولوس ببناء جدار حول موقعه المختار، لكن ريموس سخر منه وغضب رومولوس فقتل شقيقه، ثم ولدت روما، ولدت في الدم.
أساطير.
وينضم إلينا الآن من روما مخرج الأفلام الوثائقية والصحفي والباحث في التاريخ أستاذ عبد المجيد الفرجي. أهلا بك أستاذ عبد المجيد.
مرحبا بك الأخت والزميلة آسيا بشارة.
بداية، ما دلالات أسطورة تأسيس روما؟
نعم، دلالات أسطورة تأسيس روما هي دلالة تعطي دائما ذاك الجانب الغرائبي الساحر الذي يطرح أكثر من سؤال. لماذا؟ لأن حتى في الوثائق التي تؤرخ لهذه المدينة الأسطورة ليست هناك دائما معطيات ثابتة أكثر من أن هناك مؤرخون يقولون مثلا أن المدينة أسست قبل 5000 سنة، في 5000 سنة قبل الميلاد، ولكن ليست هناك يعني وثائق تؤكد تلك الفترة، أو فيه مثلا مراحل موثقة ومراحل أخرى غير موثقة، أو لها مصادر متباينة. فهذا الأمر يعطي جانب من الشك أحيانا في المعلومات التاريخية الواردة، ويعطيها هذا الطابع الأسطوري. يعني كما نعرف أن الأسطورة هي ذلك الشيء الذي يستمد، هي تلك الرواية المستمدة من القداسة ومن حول أصول العالم أو بناء مكان معين أو مخلوقات. وروما تأخذ هذا الشكل من القداسة في التمثل الذهني الجمعي للناس إلى حدود اللحظة، ولا زال البحث في دلالة تأسيس هذه المدينة التي تسحر الناس إلى غاية تاريخنا المعاصر.
الذئب في أسطورة تأسيس روما حيوان عزيز النفس، ذكي وفي ومحارب شجاع، وكذلك في عدد من الحضارات القديمة. هل تعتقد اختيار الذئب وليس حيوانا آخر كان مقصودا؟
الذئب يسمى لوبو، وفي ولوبو في ككلمة لاتينية يقصد بها كذلك العاهرة، وهنا فيه يعني تضاد، لأن كذلك الذئب في الميثولوجيا الهند أوروبية البدائية الذئب هو مقرون بفئة المحاربين، يعني المحاربون الذين يتحولون إلى ذئاب، ويعني في تناقض أحيانا في هذه الدلالة للذئب ما بين دلالة ذلك الحيوان المقاوم والشرس والذي يكون برفقة المحاربين، وتلك الدلالة اللينغويستيك اللغوية المرتبطة بأقدم المهن. وهذا الأمر لم يتم الحسم فيه حتى في السيد، في من أردع يعني في من أردع هذان التؤمان اللذان أسس المدينة، يعني أقصد رومولوس وريموس. يعني لم يتم التحديد في من كان المرضع لهما، هل تلك السيدة التي سميت بأنها عاهرة واسمها لوبو واسمها لوبو كمهنة، وبالتالي لوبو هو في حتى في اللغة الإيطالية لحدود الآن هي الذئب، فحينما تقول لوبو من أرضعت في اللغة اللاتينية يعني العاهرة، لكن في اللغة الإيطالية الحالية هي الذئب، ولذلك فالدلالة تبقى مزدوجة لهذه الكلمة. لكن يبقى على كل حال أن الذئب له دلالات يعني متناقضة دائما حتى في ثقافة الشعبية الحالية، يعني نقول أنه ذاك الشخص ذئب بمعنى أنه فيه عنده الحيلة وعنده القدرة على المراوغة وعنده القدرة على إظهار وجه مخالف لما يعني يخالجه في نفسه.
نعم، للأساطير الكثير من الأهداف خاصة في تثبيت الحكم ولدى السلطة الحاكمة. هل يمكننا القول أن إمبراطورية روما بنت قوتها على أساس أسطورة؟
إمبراطورية روما بنت يعني شخصيتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس الأسطورة. هذا الأمر حاصل يعني وارد جدا، ولكن الأسطورة هي تراكم لروايات وتراكم أيضا لمعطيات تاريخية، وهذا الأمر يعني يجعل أن الأسطورة تأخذ بناءها في عبر الزمن، ولا يمكن القول بأن الإمبراطوري في نظري الشخصي، وجهة نظري، لا يمكن القول بأن الأسطورة كانت مكتملة، ربما كان جزء من الأسطورة من الرواية الشفهية التي تم ترويجها في الأول، ربما كان هذا الأمر، لكن الذي وصلنا لحد الآن هو مجموعة روايات شفهية أخذت هذا الطابع الغرائبي الأسطوري.
نعم، لماذا ما يزال حدث تأسيس روما قيد الدراسات وحديث الأدب العالمي؟
هذا سؤال مهم جدا. لماذا؟ لأن روما كذلك عاصمة للفاتيكان الآن.
نعم.
والفاتيكان له حضور وقوة كبيرة في العالم باعتبار أنه حاضنة للكاثوليكيين، للمسيحيين الكاثوليكيين، ولذلك روما تعد عاصمة المسيحيين، لذلك تبقى الأنظار عليها باعتبارها مدينة كذلك اللي تحمله من طابع روحي، وهذا الطابع الروحي والديني يجعل دائما البحث عن مسار أو المسار التاريخي الذي أخذته هذه المدينة إلى حدود طابعها الحالي. كذلك أن حتى الحضور في النصوص الأدبية ليست فقط الغربية ولكن كذلك المشرقية، مثلا استحضر هنا ليون الأفريقي لحسن الوزان، نجد أنه حينما كان عائدا من الحج وتم يعني هكذا أخذه عنوة أو اختطافه من طرف القراصنة والذين أهدوه للبابا، نجد أنه جزء من الكتاب ليون الأفريقي يحكي عن روما كأسطورة في تلك اللحظة، كأسطورة بمعنى كمدينة قلب أوروبا، كمدينة عاصمة للحراك السياسي الذي كانت تشهد أوروبا في تلك الفترة، ولذلك روما هي ترمومتر الحراك أو الحركية بمعنى أكثر، أقصد الحركية السياسية، وهي كذلك ترمومتر إلى حدود الآن لما يحدث في العالم وبشكل مختصر في العالم الصغير السياسي الذي هو إيطاليا. حتى الصراع السياسي الذي تعيشه إيطاليا هو ليس بعيد عما عاشته هذه المدينة عبر التاريخ.
بالحديث عن الصراع السياسي، حدثنا أكثر عن الحياة السياسية في روما القديمة.
نعم، روما القديمة عاشت دائما صراعا سياسيا كان يعني يتقلب حالها من فترة إلى أخرى، حيث أنه في سنة 509 قبل الميلاد فترة أو سنة مهمة جدا، لأن كانت مفصلية حينما اختفى النظام الملكي في ظروف تاريخية فيها كثير يعني من الغموض المحيط بهذه الفترة. لكن ما يمكن قوله هو أنه كانت هناك صراعات عسكرية بين روما وبين القبائل المجاورة للمدينة، وهذا الأمر تمخض عنه يعني مرحلة مهمة بانتقال السلطة يعني من الملك، وباستثناء الوظيفة الكهنوتية هذه السلطة انتقلت من الملك إلى اثنين من الحكام ويسمون القنافل، لكن هما معا لهما حق الاعتراض على قراراتهما. هذا الأمر جعل كذلك أن روما يعني تعيش فيما بعد واحد النوع من انتقال سياسي إلى فترة أخرى، كذلك حينما أصبحت هناك مجموعة من القبائل تتداول فيما بينها.
نعم.
يعني كانت هناك المجالس النيابية التي يعني كانت تشتغل من خلال يعني مجلس الشيوخ اللي كان هو الجهاز الرئيسي للجمهورية الرومانية.
نعم.
وهذا الأمر ينظر إليه المؤرخون يعني في عام 287 قبل الميلاد، لأن هذا التاريخ كان تاريخ نهاية صراع بين العامة وعلية القوم أو الأشراف كما يسمون، ولكن في المحصلة كان دائما هذا صراع ما بين كذلك الطبقة
الأرستقراطية التي اغتنت في فترة معينة بحكم أن الفتوحات التي عرفتها الإمبراطورية في شمال إفريقيا وفي مناطق عديدة حول البحر الأبيض المتوسط في المقابل كانت هو كبيرة في القاعدة. وهذا الأمر جعل بعض الشعبويين بين قوسين يعني أنا أستدعي مصطلح آني معاصر كانوا يستغلون هذا الوضع لتقوية نفوذهم أو دوائرهم والبحث عن السلطة، وكان هذا الأمر دائما فيه صراع.
نعم، طبيعة الحياة السياسية في روما القديمة جعلت البعض يذهب بالقول أن روما أول دولة ديمقراطية في العالم. صحيح أن الديمقراطية ولدت في أثينا، لكن يرى البعض أنها طبقت ولو نسبيا في روما. في المقابل يطلق على روما، على هذه الدولة الديمقراطية، اسم الجمهورية المميتة. لماذا؟
تسمية روما بالجمهورية المميتة كان قد فسر هذا المصطلح بشكل كبير ومسد كاتب إدوارد واتس في كتابه الذي يحمل الجمهورية المميتة، على اعتبار أن تحول الحكم في روما أو الجمهورية الرومانية تحول حكمها من الجمهورية الرومانية إلى حكم أوتوقراطي يعني ديني، بحكم أنه الملك يعني أخذت منه صلاحيات وأصبح فقط يحتفظ بصفته الكهنوتية، والصفة الأخرى السياسية أخذها القناصلة. كانت هناك صراعات في روما دائما حول الحكم، وكانت هذه الصراعات كانت يعني مميتة، يعني لم تكن صراعات عادية، يعني وسط نفس الدولة أو بمعنى نفس تكوين ديال الدولة كانت صراعات مميتة. وهذا الأمر يعني أعتقد أنه مدينة الدولة التي هي روما كانت فيها كذلك تلك الهوة الاقتصادية بين الطبقة الأرستقراطية الثرية كما قلت في روما وطبقتها الدنيا التي تزداد فقرا، وهذا مهد كما قلت سابقا طريق أمام الشعبويين الذين تمكنوا من الاستفادة من جو عدم يقين والإحباط. هذا الأمر جعل أن المهن غير تقليدية، يا أقصد أنه فيه مهن ديال أصبحت يعني ولدت في إبانية، مهن ديال الناس متخصصين في القتل والاغتيالات يعني، وكانت هناك وفيات عنيفة لشخصيات مثل أخوان جراتشي مثلا، وهذا الأمر يعني كانت هناك بمعنى هناك إرهاب سياسي بين قوسين، هذه شكلت يعني هذه الأحداث شكلت ما يسمى بالعنف السياسي في روما الجمهورية.
لنختم أستاذ عبد المجيد، هل استمرت دلالات هذه الأسطورة، أسطورة تأسيس روما، إلى تاريخنا المعاصر؟
بالتأكيد أن دلالات تأسيس روما أو أسطورة روما لا زالت حاضرة إلى يومنا هذا في العديد من التجارب الخاصة بجمهوريات ومؤسسات ذات طابع سياسي، أو لنقل في دول يعني تناحر فيها الأشقان أو الإخوة أو من العائلة الواحدة من أجل الحكم. وهذا الأمر يعني التاريخ نقول يعيد نفسه، ولكن ولا يعيد نفسه، ينتج ما كان قد أنتجه إنسان سابق ولكن بصيغة الحاضر وبصيغة لها طابع اللحظة.
نعم،
التاريخ لا يعيد ذاته، ولكن التاريخ ينتج ما كان قد أنتجه إنسان سابق ولكن بصيغة الحاضر. روما هي حاضرة في حياتنا السياسية الآن في العديد من المناطق التي تشتعل تحت النار أو التي لم تجد لها تسوية بين فرقائها الذين كانوا أشقاء، قد يكونوا أشقاء بشكل مباشر في الدم، ولكن هناك من هم كانوا إخوة في الحياة السياسية وانفضوا بالسلاح والبندقية لأجل الحكم. وهذا الأمر تلخصه أسطورة روما.
نعم، أسعدتنا بهذا اللقاء أستاذ عبد المجيد الفرجي، مخرج الأفلام الوثائقية والصحفي والباحث في التاريخ، كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لك. في كتابه The Decline حول أزمة الاتحاد الأوروبي وسقوط الجمهورية الرومانية، يشير المؤرخ البلجيكي ديفيد إنجلز إلى بعض أوجه التشابه بين نهاية الديمقراطية في روما وظهور الشعبوية في أوروبا. وفي القرنين الثاني والأول قبل الميلاد، أشار المؤرخون الرومانيون بالفعل إلى بعض المخاوف التي تعيشها اليوم المجتمعات الأوروبية، من بينها فردية المواطنين، عولمة الاقتصاد، الهجرة، الفقر، وإشكالية الاندماج. كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير، معي آسيا البشارة، نشكركم على حسن المتابعة، ونسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.
أساطير.